بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقرة أعيننا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الماتن فالشارح فالمحشي رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم جميعا وبسائر أشياخنا آمين. قال ويحرم السفر عند الزوال من يوم الجمعة. إذن أخذ الشيخ يتكلم عن المحرمات يوم الجمعة، ما يحرم في يوم الجمعة. قال ويحرم السفر عند الزوال من يوم الجمعة على من تجب عليه الجمعة، لأن في السفر حينئذ تركا للوجوب. وصوابه أن يقول القول تركا للواجب، تركا للواجب وليس للوجوب، لأن الوجوب قد صدر ولا يترك. الوجوب هو قول الله سبحانه وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. فالخطاب هو الوجوب. أما ما خوطبنا به من السعي إلى الجمعة هو الواجب. نعم، لأن في السفر حينئذ تركا للوجوب. وكذا يحرم عليه الكلام، ومثله صلاة النافلة والإمام يخطب. نعم، وهذا يتماشى تماما مع الأدب الإسلامي، لأن الأدب من الأدب الإسلامي إذا تكلم أحد أن نصغي إليه. وكذلك كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه هذا الخلق، كان إذا تكلم عليه الصلاة والسلام أصغوا جميعا ولا يتنازعون عنده الحديث، فكان الكلام مناوبة. ومثله صلاة النافلة والإمام يخطب. يحرم إذن الكلام ومثله، نعم، صلاة النافلة والإمام يخطب، فإن خروج الإمام يقطع الصلاة يمنعها، وكلامه يقطع الكلام سواء كان في الخطبة الأولى أو الثانية. ليه؟ قال لأنه في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام إيه؟ ليؤتم به. إذا معنى ذلك أنه إذا تكلم نصغي، أو بينهما ولو لغير سامع. لغير سامع ما كانش بالأول موجود مكبرات الصوت، فكان الإمام يخطب هنا في الجامع الأزهر مثلا، لكن صوته لا يكاد يسمع من هو في خارج الصحن. هل الذين هم في صحن الجامع يجوز لهم أن يتكلموا فيما بينهم على أنهم لا يسمعون كلام الخطيب؟ قال لا، مجرد ما بدأت الخطبة فعلى الناس جميعا أن يصغوا وأن ينصتوا. ماشي، سواء كان في الخطبة الأولى أو الثانية أو بينهما ولو لغير سامع. ويجلس الرجل الداخل ولا يصلي. إذن هذه بعض الفقهاء بيقول يصلي ركعتين خفيفتين، والبعض الآخر قال لا، يجلس ولا يصلي شيئا. الحقيقة هو يعني لن يخلص لهذه الصلاة. لما؟ لأنه سوف يدخل ويسمع كلام الخطيب، فهو يصلي والخطيب يتكلم، فهذا يتنافى أولا مع الآداب الإسلامية، وثانيا لا يستطيع أن يخشع في صلاته والخطيب يخطب، سوف لا شك أنه سوف يأخذه الكلام. ويجلس الرجل الداخل ولا يصلي إلا إن تلبس بنفل قبل دخول الإمام فيتم ذلك النفل. المعروف في مساجد المسلمين، معروف في مساجد المسلمين دائما زي ما هذا مثلا، هذا المحراب وهنا المنبر، بجانب المنبر يوجد غرفة، هذه الغرفة يجلس فيها الخطيب، غرفة الإمام، ويجلس يأتي الخطيب باكرا ويجلس ويتهيأ نفسيا ويهيئ فكره لما سيقوله، فحين يقارب الوقت يخرج أو حين يقارب خروجه، نعم يقارب خروجه، يتهيأ الناس، فهمت ازاي، بجمع المصاحف وإلى ما هنالك أن الخطيب سوف يخرج. فإذا خرج الخطيب يبقى مباشرة يصعد إلى المنبر. هذا في بعض البلاد، وفي بعض البلاد الأخرى لا يوجد مثل هذه الغرفة في حائط القبلة، فالخطيب يأتي ويقف أمام المنبر، أمام المنبر مسامتا له. فإن كان يصلي تحية المسجد يصلي تحية المسجد، وإذا جاء باكرا يجلس هناك، نعم، حتى يأتي وقت الخطبة فيصعد ثم يؤذن بعد ذلك بين يديه. فهذا حسب المسجد وحسب العرف. ولا يصلي إلا أن إن تلبس بنفل قبل دخول الإمام. فهمنا شو معنى دخول الإمام؟ يعني أن يخرج الإمام من غرفته إلى المنبر، فيتم ذلك النفل. طيب، ويحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني ويفسخ إن وقع. ويحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني ويفسخ إن وقع البيع في هذا الوقت إلى أن يسلم الإمام منها على المشهور. ويكره ترك العمل يوم الجمعة، يكره ترك العمل يوم الجمعة إذا كان من أجل الصلاة، إذا كان من أجل الصلاة. أما إذا كان في العرف في البلد عندهم يوم في الأسبوع عطلة رسمية، فيبقى من الأفضل ومن الأحسن أن يكون هذا يوم الجمعة، لأنه يوم عيد المسلمين، من أجل أن يتفرغوا للصلاة ويأخذون أولادهم إلى المساجد، وتكون العطلة رسمية ليس فيها مدارس وليس فيها إدارات، ويتفرغ الناس ويشعر الناس جميعا بأنه يوم يوم جمعة. نعم، أما إذا كان من أجل الصلاة، لا، من أجل الصلاة لم يطلب منا الشارع أن نجعل ليوم الجمعة يوما نترك فيه الأعمال. أما إذا كان هناك بطبيعة الحال هناك تعارف الناس على يوم في الأسبوع، إيه هو؟ يوم يبقى عطلة رسمية أسبوعي، إذن فلتكن يوم الجمعة، ولا ينبغي أن تكون يوم يوم الأحد. لما يوم الأحد؟ لما نكون تبعا لغيرنا يوم الأحد أو يوم السبت؟ فهمت ازاي؟ لأن يوم الأحد يبقى يوم الجمعة هناك عمل، وسنضطر بأن نجعل بعض الموظفين يصلون في مسجد في ساعة كذا، وموظفون آخرون يصلون في مسجد آخر في ساعة كذا وكذا، والطلبة سوف لا يتمكنون، أيضا الطلاب من مراحل متعددة لا يتمكنون من صلاة الجمعة. إذن وعندنا يوم راحة أسبوعي، فإذا كان هناك يوم راحة أسبوعية عطلة أسبوعية فلتكن يوم الجمعة، لأنها تتناسب مع أداء الصلاة وجمع الكلمة والتزاور ويوم العبادة. إذن فيها منافع هذا اليوم، يبقى فيه جمعنا بين المنافع الدينية والمنافع الدنيوية. طيب، ويكره تنفل الإمام قبل الخطبة، بل يصعد المنبر حين إتيانه المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان كذلك. وكذلك يكره للجالس أن يتنفل عند الأذان الأول كما يفعل الشافعية والحنفية خيفة اعتقاد وجوبه. يبقى الكراهية هنا جاءت من خيفة اعتقاد الوجوب. ولو فعله شخص في خاصة نفسه أو من دخل حينئذ لم يكره. طيب، ويكره حضور الشابة الجمعة، حضور الشابة للجمعة إذا كان لا يخشى منها الفتنة. وأما من يخشى الفتنة منها، يخشى الفتنة منها، فيحرم حضورها. وكذلك يكره السفر بعد الفجر، وتقدم يحرم عند الزوال. يبقى السفر بعد الفجر مكروه، وأما عند الزوال حرام. لماذا؟ لأنه سوف يفوت الواجب. الواجب ما هو؟ هو السعي إلى الجمعة عند النداء، فهمت ازاي؟ أما إذا كان سيصلي في مكان آخر، إذا ترتفع هنا الكراهة والحرم. إذا كان سيصلي في مكان في الطريق أو سيصلي في مكان ما عند وصوله هناك، ف فإذا لا مانع من ذلك، أو من أجل رفقة لا يستطيع أن يتأخر عنهم، أو من أجل موعد الطائرة لا يستطيع أن يترك هذا الموعد، نعم، فإذا يصبح كل هذه أعذار. هو من أجل الكراهة هنا إنما جاءت من أجل يعني سوء الظن به، كما مثلوها بأن يخرج الإنسان من المسجد بعد أن أذن فيه، قالوا إلا إذا كان إماما إماما راتبا في مسجد آخر فهذا يخرج، أو إلا أن يصلي ترتفع الكراهة. من أجل إيه؟ قال الكراهة كلها جاءت هنا من أجل التهمة، حتى لا يتهم أنه ماذا؟ لا يصلي. فأنت إزاي من هذه الأمور؟ طيب نعود، نحن هكذا انتهينا من الجمعة، لكن نعود نقرأ الحاشية. قال ويحرم السفر عند الزوال من يوم الجمعة. قوله ويحرم السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أحوال الرجال، أي يكشف عن أحوالهم من حسن خلق وغيره. طيب واعلم أن السفر تعتريه الأحكام الخمسة، يبقى النقطتين عند الخمسة وليس عند الحرمة، تعتريه الأحكام الخمسة، النقطتين تبقى تنتقل إلى الخمسة. الحرمة كما قال المصنف، ومثله السفر لقطع الطريق، يبقى السفر إذا كان لمعصية أو عبدا أبقى من ماذا؟ من سيده، صح ولا لا؟ أليس هذا اسمه سفر؟ سفر من أجل قطع الطريق، صح. ومثله السفر لقطع الطريق والآبق، ماشي. والكراهة إذا تعتريه إيه؟ الكراهة كالسفر بعد الفجر من يوم الجمعة، وهنا فيه كراهة. لماذا؟ لأنه هذا يوم جمعة يا أخي، وسوف تفوت على نفسك فضيلة كبيرة. لما جعلت السفر يوم الجمعة؟ دعه السفر في يوم، سفر في يوم آخر. قال لا أنا مضطر لأن هناك رحلة، ولا يوجد طيران في الغد ولا قبله بيوم ولا بعده بيوم أو يومين، فأنا مضطر من أجل تذكرة الطيران أو من أجل الرفقة، لا أجد رفقة أخرى غيرها، كان الناس يسافرون على البر وعلى الدواب، صح؟ قال إذن ترتفع الكراهة في هذه الحالة. طيب كالسفر بعد الفجر من يوم الجمعة كما يأتي للمصنف، والإباحة كالسفر للتجارة لزيادة المال. كالسفر للتجارة لزيادة المال، نعم. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا وأغزوا تغنموا وسافروا تستغنوا، هكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صوموا تصحوا واغزوا تغنموا وسافروا تستغنوا. حتى في العلم يا شباب، شتان بين أن تبقى في بلدك تطلب العلم وبين أن تتكبد السفر وتتعب من أجله، فإنك تجد في هذا متعة وتجد في هذا لذة وتجد في هذا طعما لا تجده وأنت قابع في بيتك، نعم. ولذلك كانوا يرحلون من بلد إلى آخر ويسافرون من أجل ازدياد العلم، ومن أخذه من أجل الاستطلاع على عادات الناس وعلى أعراف الناس، فكثير من الأحكام الشرعية مبنية ماذا؟ على العرف وعلى العادة، وهذا لا يستطيع أن يعرفه الإنسان إلا ماذا؟ إذا جاء انتقل من بلده إلى بلد آخر. حين كنا في بلادنا في المغرب في تونس، ما كنت والناس لا يعرفون أن عربيا غير مسلم، ما كنا نعرف أنه يمكن إزاي عربي غير مسلم، فكنا يعني نستغرب هذا غاية الغرابة، بيتكلم عربي وغير مسلم، إحنا ده لا يمكن. فحين جئنا إلى الشرق، نعم ونعم، أصبح اقتنعنا بأن نعم في هناك عربي يتكلم العربية وهو غير مسلم، لأن المسلمين حين جاءوا إلى بلاد مصر مثلا أو إلى بلاد الشام كانوا أهلها ماذا؟ على دين النصراني، فمنهم من أسلم ومنهم من لم يسلم، والإسلام يعني يتسع ماذا؟ لكل هذا ولكل المجتمع، لأن الله تعالى يقول لا إكراه في الدين، وهذه عظمة الشريعة، عباءة الإسلام تتسع للخلق كلهم، من حيث المعاملات، من حيث إيه؟ المعاملات. ولذلك من آذى ذميا فقد آذاني. ابن العربي أيضا خرج من الأندلس والناس هناك كلهم مالكيون، فلما ذهب مر بمصر وذهب إلى بغداد وذهب إلى الشام وإلى الأقصى وذهب حاجا ثم رجع إلى بغداد ثم منها مر بمصر، فاجتمع وخاصة عند المسجد الأقصى هناك وجد طوائف كثيرين ونحلا ومللا، فأنت إزاي، وفرقا كثيرة جدا، فأنت إزاي. فكان يستغرب في بداية أمره، فكانت هذه الرحلة أطلعته على عادات الناس وعلى تقاليدهم وعلى مللهم ونحلهم ومعتقداتهم، وفي هذا اتساع للفكر وفي هذا اتساع للعقل، أنه ممكن أن يعيش الإنسان مع من يخالفه، وأنك لا تستطيع أن تجعل الناس جميعا يفكرون كتفكير بعضهم بعضا، أن الاختلاف وارد في العقول، وهذا دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته. ولذلك أحدهم نظر إلى أخوين، نعم، أحدهما في غاية الذكاء والآخر في غاية خلافه، يبقى إيه؟ في غاية خلاف الذكاء البلاهة. فقال الرجل: أشهد أن الذي خلق هذا خلق هذا، أشهد أن إيه؟ أن الذي خلق هذا خلق هذا. يعني حين رآهما أخوين من بطن واحد ومن أب واحد ورضع بلبان واحدة، نعم، استدل بذلك على قدرة الله سبحانه وتعالى، وقال: أشهد أن الذي خلق هذا خلق إيه؟ خلق هذا سبحانه وتعالى. نعم، من هنا السفر. وكلكم يحفظ أبياتي قالها الإمام الشافعي: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب، والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. نعم، طيب. قال: الحكم الآخر الكراء الإباحة، كالسفر للتجارة لزيادة المال والاستحباب، كالسفر زيارة الأقارب والرحم والأولياء. نعم، يجوز أن تسافر. طيب، لكن ما أشى في حديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث. بعضهم يذكر هذا الحديث ويقصره على هيئة معينة ويعممه في كل شيء: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث. هل هذا يتناول زيارة الأقارب؟ لا يتناول. ماذا؟ حرمة زيارة الأقارب. لما تقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، هل نقول هذا الحديث يتناول زيارة الأولياء والرحم والأقارب والتجارة؟ ما عم يقول لا تشد الرحال؟ لا، هنا المقصور بذلك لا تشد الرحال إلى مساجد إلا إلى هذه الثلاث. هي إما أن تقول لا تشد، يعني تمنع منعا باتا أن تزور أي مسجد من المساجد تشد إليه الرحال إلا إلى هذه المساجد، أو أن هذا الحديث المراد به الترغيب وبيان مكانة هذه المساجد الثلاث، وأنها أولى المساجد بأن تشد إليها إيه؟ الرحال. طيب، أما زيارة صلة الرحم وزيارة الأولياء وزيارة العلماء وطلب العلم وهذه الأمور وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه لا يتناولها الحديث، ساكت عنها الحديث الشريف، وإنما من أراد دليلها فليبحثه ماذا؟ في موضعه الخاص به. نعم، والإباحة كالسفر للتجارة لزيادة المال، والاستحباب كالسفر لزيارة الأقارب والرحم والأولياء، والوجوب كالسفر للحج والتجارة للمعيشة. طيب، أليس هناك بينهما فرق؟ يعني لما قال والإباحة كالسفر للتجارة، وبعدين هنا قال الوجوب كالسفر للتجارة للمعيشة، قال نعم هناك فرق بينهما. ليه؟ قال هنا في الأولى قال الإباحة من أجل زيادة المال، من أجل زيادة إيه؟ فأعطاه الحكم، حكم الإباحة. هو عنده مال، هو تاجر، فهمت إزاي؟ فهو عنده مال إن أنه يريد أن ينمي ماله، فهذا الحكم السفر هنا يبقى مباح. لكن الوجوب هنا والتجارة للمعيشة هنا ليس عنده ما يتقوت به، ليس عنده ما إيه؟ ما يتقوت به، فأصبح واجبا في حقه إذا ضاقت بلاد في أهلها. نعم، في بيت من الشعر بهذا المعنى، نعم، أنه إذا الإنسان ضاق عليه موضع فعليه أن يسير إلى موضع ماذا؟ آخر، فأرض الله واسعة. إذا أنت لم تكرم بأرض فارتحل سواها، نعم، فارتحل سواها، نعم، إذا أنت لم تكرم بأرض فارتحل سواها، نعم، مهان كريمها، في بهذا المعنى، كالسفر للحج والتجارة للمعيش. طيب، قوله عند الزوال، ويحرم السفر عند الزوال من يوم الجمعة، أي لتعلق الخطاب به، وهو الوجوب، ومحل الحرمة ما لم يحصل له ضرر بعدم السفر عند الزوال من ذهاب ماله ونحوه، كذهاب رفقة، فإنه يباح له السفر حينئذ. ومحل الحرمة أيضا ما لم يتحقق عدم ترك الجمعة، أما إن تحقق إدراكها بقرية جمعة أخرى قبل إقامتها فيها فيجوز. قال لي شيخنا رحمه الله في أثناء حديثه مرة في بيته العلامة المرحوم الشيخ أديب الكلاس رحمه الله، قال وهو يتكلم، قال لي الناس الآن يخرجون ويتركون صلاة الجمعة ويذهبون للنزهة يوم الجمعة لأنه يوم عطلة. فقلت لسيدي ولو كانوا يصلون في هذه القرى التي يتنزهون فيها أهل الشام، هناك عندهم عادة يوم الجمعة الناس يأخذون بسياراتهم ويخرجون بأولادهم ويأخذون معهم الطعام والأكل ويذهبون إلى المنتزهات، لأنه في أيام الربيع يأتي الزهر وفي الحقول وهذه ومنظر جميل بديع، فيذهب الناس ويبسطون في البساتين العائلات والأسر، نعم، ويطبخون ويأكلون وهم وأولادهم، ويسمونه سيران، اسمه سيران يسمونه نزهة يعني. فقلت لسيدنا الشيخ مولانا حتى لا يصلوا، ولو كانوا يصلون في القرية يذهبون إليها، لأن حينئذ كنت خطيبا في إحدى هذه القرى وكنت أرى الناس يأتون ويصلون معي ويأتون للنزهة ويصلون معي الجمعة. ففرح الشيخ فرحا كبيرا وقال جزاك الله خيرا، أنت تحسن الظن بالمسلمين. فرح الشيخ فرحا كبيرا، قال لي إيه جزاك الله خيرا، أنت عم تحسن الظن بالمسلمين. قلت له مولانا وأنا شايفهم لأنهم يأتون إلى المسجد أخطب به وأراهم يحضرون، فأنت إزاي وهم يقيمون في العاصمة لكنهم في المدينة، ولكنهم يأتون إلى الأرياف المجاورة من أجل النزهة، فهم وأولادهم، فلا مانع إذا كان من إذا كانوا سوف يؤدون الواجب هناك في مساجد في القرى المجاورة. طيب، أما إن تحقق إدراكها بقرية جمعة أخرى قبل إقامتها فيها فيجوز، سواء كان قصده مجرد المرور بتلك القرية أو إقامة فيها، أو لم ينوي إقامة 4 أيام، أفاده الشيخ في الحاشية هنا مع زيادة من حاشية الخرش. قوله وكذا يحرم عليه الكلام، أي أن الكلام والإمام يخطب أو بين الخطبتين حرام، وكذا يحرم عليه غير الكلام كتحريك ما له صوت كجلجل، يعني يبقى المطلوب هنا من حيث الطباعة فصل الميم عن اللام من حيث الطباعة، فهمت إزاي؟ خطأ مطبعي، كتحريك ما له صوت كجلجل، يعني مش كتحريك ماله، لأن هكذا تقرأ إيه؟ ماله، وإنما الصواب أن الماء لوحدها واللام لوحدها وله تبقى لوحدها لوحدها. طيب ماشي، كتحريك ما له صوت كجلجل أو حديد أو ثوب جديد، أو مطالعة في كراس أو كتابة أو فتح باب أو أكل طعام أو شرب ماء ولا يدور به. وكذا السلام ورده ولو بإشارة، كل هذا منهي عنه والإمام إيه؟ يخطب أو بين الخطبتين. وكذا نهي اللاغي، يعني واحد لغى أي تكلم أنت تنهاه، إذن أنت برضو وقعت فيه، إنما ينبغي على الناس أن لا يردوا إيه؟ عليه. نعم. ورميه بالحصى والإشارة له. ومحل حرمة الكلام ونحوه إلا أن يلغو الإمام، أن يتكلم بالكلام الذي لا خير فيه. سألني بعضكم في المرة الماضية ما معنى إلا أن يلغو إيه؟ الإمام، فأحلته على هذا المكان. نعم، ها اجت. إلا أن يلغو الإمام، أن يتكلم بالكلام الذي لا خير فيه، الخارج عن نظام الخطبة، سواء كان محرما كسب ما لا يجوز سبه، فهم؟ يعني إذا لا سمح الله تعدى على أحد الصحابة في المنبر، على المنبر، يبقى هذا لغو، يبقى يجوز ماذا؟ أن نعارضه وأن نوقفه عند حده. لما؟ لأن هذا يشوش على عقول المسلمين. أما إذا كان خطأ نحويا، كما سمعتم الذي قال للناس ظهر الفساد في البر والبحر، فقال له أحد الحاضرين وفوق المنبر، والصواب أن يقول وفوق إيه؟ وأن لا يتكلم. لا، هذا غير مسوخ. في أثناء الخطبة هذا غير مسوغ، هذا ليس غير مسوغ له للكلام. نعم، لا يسوغ له الكلام إن كان أخطأ في النحو. نعم، لأنك لو تتبعت الخطأ في النحو اليوم، نعم، لرأيت يعني العجب العجاب. نعم، هذا يجوز، هذا يجوز إذا طلب الإصلاح أن نصلح له. نعم. طيب، إلا أن يلغو الخطيب، أن يتكلم بالكلام الذي لا خير فيه، الخارج عن نظام الخطبة، سواء كان محرما كسب ما لا يجوز سبه، أو مدح ما لا يجوز مدحه، أو غير محرم كقراءته كتابا غير متعلق بالخطبة الخطيب، وكتكلمه بما لا يعني. فلا يحرم على الناس الكلام حينئذ. ومحل الحرمة أيضا ما لم يشرع الخطيب في التردي على الصحابة والدعاء للسلطان. قال ابن العربي ورأيت الزهاد في مدينته صلى الله عليه وسلم والكوفة إذا بلغ الخطيب الدعاء للأمراء وأهل الدنيا يقومون فيصلون. يبقى الفاصل ينبغي أن تكون إيه؟ بعد أهل الدنيا. إذا بلغ الخطيب الدعاء للأمراء وأهل الدنيا يقومون فيصلون ويتكلمون مع جلسائهم فيما يحتاجون إليه من أمرهم أو في علم ولا ينصتون إليه. والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا مر ذكره مستحبة، لكن سرا. وكذا التأمين والتعوذ من النار وسؤال الجنة عند السبب، وكذا الاستغفار عند أمره بالاستغفار، أفاده الشيخ في حاشية الخرشي. يعني ألا يكون هناك في خطبة الجمعة يعني نوع من رفع الصوت وتشبه المظاهرة، فهمت إزاي؟ في أثناء هرج والناس بالتكبير ورفع صوت وتهليل وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الخطبة. لا، الخطبة لم تجعل لهذا أصلا. الخطبة ينبغي أن تكون مختصرة وكلاما مفيدا يفهمه الناس جميعا. أما لا، ألا تكون الخطبة كما نسمع في التراويح أيضا الدعاء في القنوت ومن الصياح والبكاء والعويل والدعاء والخروج بالدعاء، ليس هذا موضعه. موضع الدعاء في القنوت هو ما ورد أو بما يشابهه، بما لا يخرج عن حد اللياقة. أما الآن نسمع هرجا ومرجا في الدعاء وبكاء ونحيب وتغني ورقص في الدعاء، لا أقصد الرقص الجسدي وإنما الترقيص بالكلام. كان شيخنا العلام الجليل أستاذنا فضيلة الدكتور رمضان عبد الودود قال لي: كنت أصلي في الحرمين فحين يبدأ الإمام بهذا الدعاء الطويل أخرج، لأن هذا أنتم تحاربون البدعة، وهذا من البدعة عينها هذا الدعاء، وأن يدعو للأئمة وللخلفاء ولإصلاح الإعلام ولإصلاح مش عارف إيه. طيب لم يكن هذا عهدا معهودا. النبي عليه الصلاة والسلام دعاء القنوت أسطر، وعلينا أن نلتزم بالوارد. فإن كان ولا بد إنه الصلاة ثم أدعو بما شئت، فهذا متسع. نعم.
الذي يشوش جنبي أثناء الخطبة،
نعم،
ولم يسكت،
دعه، دعه، يعني إذا استطعت أن تغمزه بأقل حركة وينتبه وتنبهه بأقل تنبيه يبقى لا مانع، أما أن تأخذ معه فهذا يزيد الطين بلة، فهذا يزيد إيه؟ الطين بلة، ولا تقل بلة وإنما يزيده إيه؟ بلة. وكذا الاستغفار عند أمره بالاستغفار، أفاده الشيخ في حاشية الخرش تنبيه: يجوز الكلام بعد الخطبة وقبل إقامة الصلاة، ويكره من أخذه في الإقامة إلى أن يحرم الإمام، ويحرم إذا أحرم. شكلوا هذه العبارات: يجوز الكلام بعد الخطبة وقبل إقامة الصلاة، ويكره من أي من متى؟ قال: من أخذه في الإقامة، من أخذ المؤذن في الإقامة إلى أن يحرم الإمام بتكبيرة الإحرام، ويحرم بعد إيه؟ بعد الإحرام، دخل في الصلاة لأنه. ولا يختص هذا التفصيل بالجمعة، أفاده الخرشي والزرقاني وضعفه البناني، وقال بين المعتمد ما قاله الخطاب والحطاب والمواق أنه يجوز الكلام بعد الإقامة، ويكره بعد الإحرام، قال شيخنا العقاد وغيره، وكلام البناني هو المعول عليه. وكم قلت لكم أن البناني إمام فقيه متين، متين في علمه، كم مرت معنا من مسألة ويعتمد فيها كلام إيه؟ البناني. طيب.